بالحكمة والموعظة الحسنى يدعونا للرتب الأسمى.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان صحح فهمك. وفي هذه الحلقة الطيبة المباركة، في هذه الليلة الطيبة المباركة، سنقوم بتصحيح بعض المفاهيم أعتقد إن شاء الله جل وعلا أنها جديدة على البعض، لكن يبقى أن العلم في بطون الكتب وهو ليس بجديد، اللهم إلا على أسماع البعض. لأجل ذلك أثرت أن أبدأ بنقطة في غاية الأهمية. لماذا؟ لأني رأيت الشباب يعني يتناولونها وكثر فيها الجدل، حتى أنها يعني على مواقع التواصل الاجتماعي أو على منصات التواصل الاجتماعي مشتهرة قضية، رغم أن الإنسان لا يسأل عنها لا في قبره ولا في الآخرة، لكن ما دامت هذه القضية قد طرحوها لابد وأن نصحح فيها المفهوم. بالنسبة لمريم عليها السلام، أم المسيح عيسى ابن مريم صلوات ربي وسلامه عليه، هل تزوجت بعد ولادة المسيح؟ هل تزوجت بعد ولادة المسيح أم أنها بقيت بتولة لم تتزوج؟ يعني هل تزوجت مريم بعد ولادة عيسى أم لم تتزوج؟ أنا عايز نركز مع بعض جدا على أساس الإجابة هنا مش قضية أنها تزوجت أو لم لا ده نعطيك مادة علمية وسأربطها بالناحية العقدية على أساس بقى تبقى يعني الفايدة كبيرة وعامة إن شاء الله جل وعلا. نركز مع بعض زي ما قلت، الذي يقرره أهل العلم أن مريم عليها السلام لم تتزوج قط، الذي يقرره أهل العلم أن مريم عليها السلام لم تتزوج قط، لا قبل ميلاد عيسى صلى الله عليه وسلم ولا بعد ميلاد عيسى صلوات ربي وسلامه عليه. مرة ثانية يا جماعة قبل ما أدخل في الذي يلي ذلك، أول نقطة هي ببتدي بها وبأصل بها، الذي يقرره أهل العلم أن مريم عليها السلام لم تتزوج قط، لا قبل ميلاد عيسى صلى الله عليه وسلم ولا بعد ميلاده صلوات ربي وسلامه عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن مريم بتول لم تتزوج قط. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ إن مريم بتول لم تتزوج قط، فإن مريم بتول لم تتزوج قط. نيجي بقى للتفصيل اللي قلت لك عليه والتأصيل اللي مهم قوي ولابد أن نعرفه. أول حاجة هذا التأصيل يا جماعة مهم لك في الناحية العقدية على أساس إما تيجي تتكلم عن مريم عليها السلام. التأصيل ده يجيب في نقطتين. النقطة الأولى بنقول إيه؟ أما عدم تزوجها قبل أن تحمل بعيسى فهذا مقطوع به. أما عدم تزوجها بعد قبل أن تحمل بعيسى فهذا مقطوع به. أنا عايز نركز مع بعض جدا. يعني إيه؟ يعني بالنسبة لي عدم تزوج مريم عليها السلام قبل ما تلد عيسى ده مقطوع به في الكتاب وصحيح السنة. يعني إيه مقطوع به؟ يعني عندنا الأدلة القطعية في القرآن كذا في صحيح السنة اللي بتبين ان مريم عليها السلام لم تتزوج قبل ميلاد عيسى صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك شو القرآن يقول ايه على لسان مريم؟ قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك باغيا. مرة ثانية قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك باغية. خلي بالكم معايا جدا في سورة مريم الآية 20. هنا الكلام بين تماما والكلام واضح في أن مريم عليها السلام لم تتزوج قبل ميلاد عيسى. ليه؟ شو بتقول إيه؟ أن يكون لي غلام. كيف يكون لي غلام؟ أن يكون لي غلام. شوف: ولم يمسسني بشر، أي لم أتزوج ولم أكو بغية، والحمد لله لا تأتي الفاحشة أبدا لأنها طاهرة مطهرة. ركزوا معايا جدا، أي أن يكون لي غلام
ولم يمسسني بشر ما فيش زواج، ولم أكو بغية ما عندهاش السلوك هذا على الإطلاق، بل هي طاهرة، ولذلك قطعت في هذه الآية بأنها لم تتزوج. وهذا هو القرآن يقطع لنا بأن مريم عليها السلام لم تتزوج قبل ميلاد عيسى صلى الله عليه وسلم، والأدلة كثيرة من صحيح السنة. طيب تعال بقى للنقطة الثانية، أما بعد ميلاد عيسى، بعد ميلاد بقى سيدنا عيسى، هل تزوجت مريم عليها السلام أم لم تتزوج؟ احنا جبنا هو قبل ميلاد عيسى لم تتزوج، طيب بعد ميلاد عيسى هل تزوجت؟ خلي بالكم معايا جدا، بنقول ايه؟ ليس في نصوص الوحي ما يتعين المصير اليه، ما يتعين المصير، ما فيش في نصوص الوحي لا في القرآن ولا في صحيح السنة شيء بيقول لنا سواء تزوجت او لم تتزوج، ما عندناش ادلة على الاطلاق، ما عندناش نصوص بتبين هذا الامر، فليس في نصوص الوحي ما يتعين المصير اليه من انها لم تتزوج بحيث يكون المكذب بهذا النص كافرا، ما عندناش. خلي بالكم معايا جدا، بس الافضل ايه؟ الاحسن الي ايه كرجل مسلم من حيث الاعتقاد؟ الافضل لي ان اقف وان نقف جميعا حيث اوقفنا الله تعالى، أن نقف جميعا حيث أوقفنا الله تعالى، اللي هو في إيه؟ في ألا نخوض فيما لا علم لنا به، في ألا نخوض فيما لا علم لنا به، وألا نثبت أو ننفي إلا ببرهان، وألا نثبت أو ننفي إلا ببرهان، بدليل من قول الله أو من قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو وارد في القرآن وفي صحيح السنة معه. يبقى خلي بالكم معايا جدا. إذا بقفل في النهاية بما بدأت به الذي يقرره أهل العلم أن مريم عليها السلام لم تتزوج قط، أن مريم عليها السلام لم تتزوج قط، لا قبل ميلاد عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم ولا بعد ميلاده صلوات ربي وسلامه عليه. لكن زي ما قلت لكم الأمر فيه تفصيل، وأتيت لكم بقول شيخ الإسلام رحمه الله لما قال فإن مريم بتول لم تتزوج قط. يبقى أنا كده انتهيت بإذن الله جل وعلا من تصحيح المفهوم الأولي، وأنتقل إن شاء الله جل وعلا إلى تصحيح المفهوم الثاني. تصحيح المفهوم الثاني ده شوية بيثير جدل، شوية بيثير جدل، لكن بالنسبة لي المتأمل في النصوص يرتاح قلبه ولا يسقط في أوحال الدجل. ليه يا جماعة؟ لأن ما بنقول الإنسان الذي يقف على النص أو على فهم روح النص يسلم من الجدال، يسلم من الجدل ولا يقع في الدجل. شوف، يسلم من الجدال ولا يقع في الدجل، يعني يسلم من الجدال خلاص ما يعودش يجادل بالباطل والكلام ده أو يتعب نفسه قدام الجهال، ويسلم من الجدل لأن من الدجل لأنه والعياذ بالله إن تكلم فيما لا علم له به ثم توسع الأمر معه صار كالدجالين، صار كالدجالين. ركزوا معايا جدا، لم أقل دجالا ولا كالدجالين، ركزوا معايا جدا. المسألة اللي أتكلم فيها دي، هل تلتقي أرواح الأحياء بأرواح الأموات؟ ركزوا معايا جدا وبدون إطالة ولا اللكلكة ولا الإتيان، فلان لما شاف أمه في المنام وفلان أجل أبوه، كلام الكلام اللي ما هوش عليه دليل، ده هو خلاصة. هل تلتقي أرواح الأحياء بأرواح الأموات في المنام؟ نعم في المنام، نعم. شوف أنا بقولها زي بملء فيها، ما بقولكش المسألة كذا، لا نعم، وعندي الدليل بإذن الله جل وعلا. كذا بالنسبة لي فهومات أهل العلم لهذا الدليل الذي أسوقه. نركز مع بعض جدا. ذهب في البداية، هو بأصله، ذهب بعض أهل العلم إلى أن أرواح الأحياء وأرواح الأموات تلتقي في البرزخ، تلتقي في البرزخ. أبصل الكلام أكثر من كده، وأفصل أيضا الكلام أكثر من كده. بقول العلماء دولا استدلوا بآية كريمة، استدلوا بقول الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها، وبعدين والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أنا عايز نركز مع بعض جدا في سورة زمر آية تقريبا 42، يا جماعة أنا مرة ثانية بقوله أنا مش هسرد وأعمل زي اللي قاعد يطحن ويسمع، لا أنا بقول نلتقط الأنفاس ونرجع مرة ثانية. بقوله ذهب بعض أهل العلم إلى أن أرواح الأحياء تلتقي بأرواح الأموات في البرزخ. استدلوا بإيه؟ الدليل أهو، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ركزوا معي، واحد يقول لي طب أنا عايز أفهم النص أكثر من كده، لأني أنا من حيث الفهم له أنا مش واقف عليه. أقول له تعال نبدأ بالإمام القرطبي رحمه الله. الإمام القرطبي ذكر عن ابن عباس قال: قال ابن عباس وغيره إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام. ذكر، شوف المكتوب بيقول إيه، ذكر ابن عباس وغيره، مش ابن عباس بس من الصحابة، لا وغيره كمان، بيقولوا إيه، قالوا إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام، إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله فيها، فتتعارف ما شاء الله فيها، فإن أراد جمعها الرجوع إلى أجسادها أمسك الله أرواح الأموات عنده وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها. يعني إيه؟ يعني ربنا بيأذن ويرسل الأرواح للقاء بعضها. دي روح واحد ميت ودي روح إنسان حي هو نايم. يجي بقى وهو نايم، وإحنا بنسمي النوم الموتى الصغرى، وهنا روحه برضو مقبوضة، روحه دي تلتقي بروح من مات فيأذن الله باللقاء، فتتعرف يتكلمون، كان في نصيحة وصية إلى آخر هذه الأمور، أو كان دعاء بالشوق للرؤية إلى آخره، وبعدين يتعرف فيما بينهما، وبعدين إما ينتهي الإذن هنا يقوم ربنا يعمل إيه؟ يمسك التي قضى عليها الموت من باب فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ويقوم إيه؟ يترك الأخرى لأن لسه لها حياة. ليه؟ لأنها لو أفاقت قبل إرسال الأخرى بعد إذ هي ممسكة هتبقى مشكلة، الإنسان يفزع وربما لا يتحمل. وذلك إما بنقول بقى الله يتوفى الأنفس حين موتها، وبعدين والتي لم تمت في منامها، شوف، فيمسك التي قضى عليها الموت، وبعدين ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يرسل بقى الروح اللي كانت نايمة دي بتاعت صاحبة لأن لسه لها عمر. أعتقد أن الكلام واضح. مرة ثانية، يبقى القرطبي قال ابن عباس وغيره إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله فيها، فإذا أراد جمعها الرجوع إلى الأجساد، يعني إذا أراد الله جل وعلا أن يعيدها إلى الأجساد، أمسك الله أرواح الأموات عنده، يعني يمسك روح الميت اللي التقت بروح الحي، خلاص تذهب إلى مكانها في البرزخ، وبعدين خلي بالكم وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسده، يعني يرسل روح الحي إلى جسده. ليه؟ لأن لسه لها عمر باقية بإذن الله جل وعلا. وإذاك لما تنظر في الآية الله يتوفى الأنفس حين موته، شوف هنا بقى والتي لم تمت في منامها، خلي بالكم، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أعتقد أن الكلام واضح. انتهت أنا من كلام القرطبي رحمه الله، أدخل بقى على ما قاله سعيد ابن جبير، يعني انتهتني من ذكر ما نقله القرطبي عن ابن عباس وغيره، تعالوا بقى لسيد التابعين سعيد ابن جبير رحمه الله ماذا قال. قال إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا، إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا. ربنا بيقبض أرواح الأموات لما بيموتوا، وبعدين وبيقبض أرواح الأحياء إذا ناموا، ولذلك قلت لكم دي اسمها الموتى الصغرى، الموتى الصغرى، ويقبض أرواح الأحياء إذا ناموا، خلي بالكم معايا جدا. فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، يعني يعيدها.
هذا ذكره القرطبي أيضا رحمه الله 15 على 260. خلي بالكم معايا جدا. يبقى جبت لكم ماذا ما نقله القرطبي عن ابن عباس وعن غيره وعن سعيد ابن جبير. أما الإمام السعدي رحمه الله بيقول إيه؟ بيقول في هذه الآية دليل على أن الروح والنفس جسم قائم بنفسه، جسم قائم مخالف جوهره جوهر البدن. أنا عايز نركز مع بعض جدا. ما بعده يفسر ما قبله. بقول إيه بعد كده بقى؟ بقول وأن أرواح الأحياء والأموات تتلاقى. خلي بالكم معايا جدا، وأن أرواح، ما قالش وإن أجساد، وأن أرواح الأحياء والأموات تتلاقى، يعني أرواح الأحياء بتتلاقى مع أرواح الأموات. خلي بالكم الميت خلاص مقبوضة روحه، الحي في وقت ما تقبض روحه وهو نائم لأن دي موتة صغرى. خلي بالكم معايا جدا، أنا بوضح لأعلى درجة. مرة ثانية بيقول وأن أرواح الأحياء والأموات تتلاقى. طيب وبعد وأن أرواح الأحياء والأموات تتلاقى بقول إيه؟ بقول تتلاقى في البرزخ. خلي بالك، فتجتمع وبعدين وتتحادث، فيرسل الله أرواح الأحياء ويمسك أرواح الأموات. فيرسل الله أرواح الأحياء يعني بعد ما هي مقبوضة في منامها والتقت خلاص بالروح اللي هي مكتوب عليها الموت ومقدر عليها الموت، وانتهى الحوار فيما بين الاثنين، انتهى التعارف، انتهى الكلام، انتهى الاجتماع، يحصل ايه هنا؟ خلي بالكم معايا جدا، يرسل الله أرواح الأحياء لأن لسه لها أجل وهتعيش، لسالها باقي في عمرها، وبعدين ويمسك أرواح الأموات لأنها مقبوضة. خلي بالكم معايا جدا، ده في تفسير السعدي الصفحة 725. الإمام بقى العلامة ابن القيم، ننظر ماذا قال رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله وقد دل التقاء أرواح الأحياء والأموات، وقد دل التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحي يرى الميت في منامه، أن الحي يرى الميت في منامه. من حيث الدليل اللي بين لنا التقاء أرواح الأحياء والأموات، فالحي هنا نوقن تماما بأن الحي يرى الميت في منامه، أن الحي يرى الميت في منامه فيستخبره ويخبره الميت بما لا يعلم الحي، ويخبره الميت زي ما يقولوا مثلا يا ابني أنا علي دين لفلان الفلان، إذا كان أبوه من الصالحين ولم يكن الأمر من باب أضغاث الأحلام وكان حقيقة، يقول له يا ابني أنا علي دين لك، وابنه ما يعرفش يروح يسأل فلان، ده الوالد قال في منامه وقال له يقول له نعم يا ابني بس أنا ما كنتش مثلا يعني راضي أتكلم في هذا الباب وكيت وأنا مسامح إلى آخره. هذا بيحصل، هذا بيحصل. أو يجي يقول له يا ابني والله أنا لي خير في الحتة الفلانية وكان أمنيتي أعرفكم بذلك وكذا وكذا، يروح يسأل يلاقي فعلا هذا. وقد ثبت نظير هذه الأمور في عهد الخلفاء الراشدين، وأنا ذكرني في الرسالة الكبيرة بتاعتي لي وصية ميت، وصية ميت. خلي بالكم معايا جدا، اللي عايز يرجع لكلام ابن القيم ممكن يرجع للروح صفحة 21. ابن القيم قال وقد دل التقاء الأرواح، يعني دل التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحي يرى الميت في منامه، أن الحي يرى الميت في منامه فيستخبره ويخبره الميت بما لا يعلم الحي، بيعرفه حاجات هو ما يعرفهاش. خلي بالكم معايا جدا لما يقول لك فيستخبره ويخبره الميت بما لا يعلم الحي، ممكن الانسان الحي وفي الميت يقول بقول لك ايه انا بالنسبه لعذاب القبر ونعم القبر انتوا عايشين يعني ازاي الحياه البرزخيه دي؟ في عذاب ونعيم؟ يقول له طبعا الادله عليها كت وكت كت كما قرات في الدنيا واحنا شفناها عيانا. يساله مثلا طيب الانسان اول ما يدفن ايه اللي بيحصل؟ يخبره باشياء هذا لا علم له بها، هذا لا علم له بها، سواء كانت امور دنيويه او امور فيما يتعلق بالحياه البرزخيه. خلي بالكم معايا جدا، مش معنى كده بقى ان احنا نوسع الكلام واي حد يشوف بقى ايه مع احترامي اضغاث احلام يبقى بقى كانها حقائق. يعني مثلا واحد يقول لك ان والده جاله في المنام، قال له ايه؟ قال له خلي بالك يا ابني فلان الفلاني ده بيعمل لكم كده وكده، ده شغل شيطان، ده شغل شيطان،
ليه؟ عشان يوقع العداوة والبغضاء بين هؤلاء وبين الآخرين. بس ده كان جاي في صورة أبوه. أبوه يعني نبي، عشان ما يجيش في صورته، يجي في صورة أبوه وفي صورة جده وفي صورة كل عيلته كمان. وبتبقى دي مصايب بتبنى عليها شر والعياذ بالله جل وعلا عند الجهال. بقول مرة ثانية، عند الجهال. يقول لك أمه جات له في المنام وقالت له خلي بالك يا ابني، أنا مش راضي عليك طالما أنت ما طلقتش مراتك. وقالت اهدي أمه مين؟ إبليس اللي قاله، الشيطان اللي قاله في صورة أمه. ليه؟ عشان يوقع العداوة والبغضاء ويتسبب في فرقة البيت ويتسبب في دمار الحياة الزوجية إلى آخر ذنب. فلا التفات. يروح بقى الواحد دجال أو واحد عامل لحية وبيدعي أنه شيخ وما هوش من أهل العلم ولا شم ريحة العلم، ويحب يعمله بقى الشيخ وكلام من ده، يقول له أنا شفت كذا، بس بأمك وقالت لك كذا، يبقى لازم تعمل كده 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 كده. اوعى تسمعوا الدجل ده. حتى البرامج اللي بيسموها الوقت تفسير الأحلام، والله دجل، والله دجل، على عهدتي والله دجل، والله دجل. ده أبو بكر، أبو بكر ومن هو أبو بكر في المكانة والمنزلة، وهو أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوفوا بقى ده الصديق، ورغم ذلك لما قعد يأول حلم يفسر حلم واحد قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هل أصبت يا رسول الله؟ قال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وده أبو بكر. أبو بكر يجي لنا واحد مع احترامي ربنا أعلم بحاله وسلوكي وأخلاقي ونصبه واحتيالي، يقول لك أنا بفسر أحلام. وتجي لك واحدة لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تعال سمعيني الفاتحة، بس أنا عايز أسمع الفاتحة إيه؟ قراءة صحيحة، اعطي كل حرف حقه ومستحقه من القراءة، اقرأي الفاتحة قراءة صحيحة ورب ما تعرف، ورب ما تعرف. وقاعدة تفسر لك بالساعتين قاعدة ليه؟ من السذج والبلهاء والبسطاء. وفي ناس كده يقولك ما اخش انام عشان اشوف لي حلمين. وواحدة ست تقولك اما لا ما اشوف لي حلمين، ويقعدوا ضيعوا فلوس زواجهم على اللك والعجن والطحن مع الجهال دولا والمرتزقة في هذه الابواب. انا ما خصصت احدا بعيني ولا ذكرت اسما لشخص سواء على شاشة او غيره، انا بقول البعض الكثرة، خلي بالكم معايا جدا. انما حكاية ده انا حتى اليوم هذا انا لسه ما شفتش واحد من اللي قالوا لي انا سألت فلان في رؤيا ولقيت فلان ده محترم او على دين او مع احترامي من اهل التخصص في العلوم الشرعية اللي ممكن يصل بها الى مرتبة انه ممكن يعني يفهم ويستنبط الى اخر هذه الامور. وده احيانا يقول لك ايه، انا سألت الحاجة فلانة والشيخة فلانة والكلام ده. والله حاجات وتودي في 60 يعني. يا جماعة لابد وان نفهم ان الشيطان يتمثل بابن ادم في المنامات. هو صحيح ما يستطيعش التمثل بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لورود الاحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. فان الشيطان لا يتمثل بي، فإن الشيطان لا يتكونني، إلى آخر الأدلة في ذلك. إنما في أي حد ثاني لا، هو يجي لك في هيئة أبيك، في هيئة أمك، في هيئة خالك، في هيئة عمك، في هيئة جارتك، في كيت، إلى آخر. وممكن يجي لك الأول على أنه بينصح وكلام حلو ويجيب لك كلام صدق 100%، وبعد كده يلبس عليك حاجات ثانية يودي الأمور في داهية. فانتبهوا يرحمكم الله. أدخل بعد كده بإذن الله جل وعلا على تصحيح مفهوم ثالث. التصحيح ده المفهوم ده يا جماعة مفهوم يعني غاية في الأهمية، شوف أنا بقول إيه، غاية في الأهمية، وبنرد به على طائفة ضالة. أدخل على هذا المفهوم، بس أنا عايز أوجه كلمة لجميع المشاهدين ولجميع المشاهدات. المفهوم اللي هتكلم فيه وأصححه دي غاية في الأهمية، يعني ربما يعني ترى الكثيرين ما سمعوا عنه من قبل. وعايز أقول للجهة اللي برد عليها الفرية بتاعتها، الله الله في الصبر. في أتباع هؤلاء يعني، أنا مش بتكلم مع هؤلاء الذين والعياذ بالله يعني ينالون من عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويستطيلون على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أنا بتكلم عن أتباعهم من البسطاء من العوام الذين غرر بهم ولبس عليهم. بقولهم يا جماعة الصبر، يعني بدل ما أنت تجزع مني وتتألم مني وتكرهني لأني ببين مثل هذه الأمور لأنك مثلا شيعي رافضي، لا، بقولك الصبر الصبر، وأنا لن أتعرض لك بذرة من أذى نفسي أو حتى بالنسبة للكلام، لكن سأشتد على المفترين. ولذلك بقول لك اسمع مني بعد إذا سمعت من هؤلاء،
وسترى الحق ماثلا بإذن رب الأرض والسماء. وبقول للمسلمين أيضا أهل السنة اسمعوا مني على أساس تعرفوا تردوا على المفترين من الروافض الجاهلين. الشبهة دي يا جماعة شبهة هي منتشرة جدا على منصات التواصل، منتشرة في بطون الكتب بالنسبة للطائفة الرافضية. الشبهة دي بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الحسن ابن علي رضي الله عنهما وارضهما كان يعني حسين اخوه بده يدفنه بجوار قبر جده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حالت عائشة رضي الله عنها وارضاها بين يعني ما تمنوه وبين ما كان. يعني ايه؟ قالت ان عائشة حالت دون ذلك، يعني رفضت تماما لدرجة ان هي اثارت، يعني بقولوا كده، بقولوا ان هي اثارت الناس الى اخر هذه الامور لمنع دفنه بجوار او بالقرب من قبر جده. انا عايز نركز مع بعض، انا بتكلم بالعامية في دي رغم ان ما بحبش الكلام بالعامية اصلا. مرة ثانية يا جماعة، بقولوا الشبهة دي هي ايه؟ ان الحسين ابن علي رضي الله عنه وارضهما لما مات الحسن اخوه يعني رضي الله عنه وارضاه كان عايز يدفنه وبيستأذن انه يدفنه بالقرب من قبر جده النبي صلى الله عليه وسلم. طب وبعدين يا جماعة؟ قالوا لا، عائشة رفضت، وبعدين قالوا ان هي اثارت الناس وكانت تحصل يعني حرب كبيرة بسبب هذه الاثارة، وتم بالفعل يعني دفنه بالبقيع بعد ما كان هيدفن بالقرب من قبر جده صلى الله عليه وسلم. بقول ده كلام ما حصلش وكذب وافتراء، بس تعالوا نشوف الشبهة بتقول ايه بالنص. يقولون لم يدفن الحسن قرب قبر جده حيث منعت عائشة هذا. ازاي يا جماعة؟ ازاي عائشة منعت رضي الله عنها وارضاها؟ ومن هي عائشة رضي الله عنها وارضاها؟ اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم والمعروف عن توقيرها لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي احب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما احب الا طيبة. ركزوا معايا جدا. قالوا ده الحسين لما جاء باخيه الحسن ليدفنه الى جانب جده، قالوا قامت عائشة غضبت، هم بيقولوا غضبت، وبعدين ركبت بغلة وخرجت تنادي، يعني تثير بقى، خرجت تنادي وتقول لا تدفنوا في بيتي من لا احب. قالوا ان هي لما ركبت البغلة بيقولوا ان هي خرجت تنادي في الناس لا تدفنوا في بيتي من لا احب، لان بيت عائشة رضي الله عنها وارضاها اللي هي حجرة عائشة رضي الله عنها وارضاها مدفون فيها سيد الخلق سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها ابو بكر وفيها عمر، فدول عايزين بقى يدفنوا الحسن رضي الله عن الجميع بجوار يعني او بالقرب من جده في نفس الغرفة يعني او في نفس البيت او في نفس الحجرة. قالوا ان السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها ركبت بغلة، هم بيقولوا المفترون اللي بيقولوا الكلام ده، وخرجت تثير الناس بقى، يعني بيقولوا ان يا خرجت تقول ايه؟ لا تدفنوا في بيتي من لا احب. خلي بالكم معايا، قالوا نتج عن الاثارة دي اصطف بنو أمية وبنو هاشم للحرب، يعني على اثر هذه الاثارة اصطف الاثنان بنو أمية وبنو هاشم، دول حاملين السلاح ودول حاملين السلاح، عشان خلاص بقى يا خلاص الامر بقى فيه اثارة وبقى فيه مشكلة وبقى فيه فتنة. هذا كلامهم. قالوا لكن الحسين قال لها، يعني بيقولوا هم بقى ان الحسين ام اي لام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، انه سيطوف باخيه على قبر جده ثم يدفنه في البقيع. انه سيطوف، خلي بالكم من لفظة انه سيطوف دي، عشان دايما النصاب او اللص اما يضع شيء كده لابد ينكشف يعني. قالوا انه سيطوف باخيه على قبر جده ثم يدفنه في البقيع. قالوا ليه؟ قالوا لان الحسن اوصى الحسين رضي الله عن الجميع، اوصى الحسين بانه ما يهرقوش من اجله ولا نقطة دم ولا نقطة دم. المهم قالوا، وقال لها ابن عباس، قالوا ابن عباس بقى في الحالة دي زعل وغضب وقام قال كلام يعني قاسي في يعني هم بيقولوا في حق ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، وانا باين لكم الدجل والكذب والافك والبهتان ده، وها باين لكم دمار هذا الكلام. قال ايه ابن عباس؟ قالوا كلام مفترى، اللي الولد اللي هو قاعد في لندن ده الطريد من الكويت ده عافانا الله، ردة عليه كثير اللي اسمه ياسر المكرو، ياسر مسمي نفسه الحبيب ده، لما عمل حفل مخصوص وقاعد يذيع الابيات الشعرية دي، قالوا ايه؟ طبعا في افترائهم هم،
قالوا ايه؟ تجملت تبغلت ولو عشت تفيلت لك التسع من الثمن وبالكل تصرفت. طبعا ده باطل وكذب واجرام، وابن عباس ما قالش هذا الكلام. ركزوا معايا جدا، الرد بقى الرواية دي وما نجم عنها من كل ما ذكر وما سبق باطل ومفترى. ما بنقولش باطل ومفترى من فراغ، اسمعوا معاي، باطل ومفترى. سواء اللي نسبوه لابن عباس كلام مفترى على ابن عباس، او حتى الرواية من اصلها ان عرضوا على ام المؤمنين ورفضت، ويقول لك خرجت وركبت البغلة وقالت لا تدفنوا في بيتي من لا احب، واصطفى بنو هاشم وبنو امية للقتال، كل ده ما حصلش على الاطلاق، هذا كذب. خلي بالكم معايا، اولا ليه الكلام ده مكذوب وباطل؟ اول شيء لانه لا يوجد شيء من هذا الكلام لا في كتب الصحاح ولا في كتب السنن ولا في المسانيد، هذه اول نقطه مش كده وبس، خد اللي جاي، بل لا يوجد في اي من كتب اهل السنه، بل لا يوجد لهذا الكلام اثر في كتب اهل السنه. خلوا بالكم. طب امال الصحيح ايه اللي وارد في ذلك؟ انا اجيب لك بقى الصحيح الوارد. اورد ابن الاثير في وفاة الحسن بن علي ان الحسين استأذن على عائشة، او استأذن عائشة، خلي بالكم، استأذن عائشة رضي الله عنها وارضاها في دفن اخيه فاذنت. يبقى مرة ثانية يا جماعة، هنا اورد ابن الاثير في خبر وفاة الحسن ابن علي أن الحسين استأذن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في دفن أخيه، قال لها احنا بنستأذنك يا أم المؤمنين في دفن الحسن بالقرب من جدي، فأذنت رضي الله عنها وأرضاها. هذا أول مرجع. المرجع الثاني، وفي الاستيعاب، لما مات الحسن رضي الله عنه وأرضاه أتى الحسين رضي الله عنه وأرضاه بعائشة، يعني أتى لما مات الحسن أتى الحسين رضي الله عنه وأرضاه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فطلب منها أن يدفن بالقرب من قبر جده، يعني طلب ذلك إليها، فقالت نعم وكرامة. خلي بالكم، يبقى ده المرجع الثاني، الاستيعاب. في الاستيعاب بيقول إيه؟ لما مات الحسن أتى الحسين عائشة، أتى الحسين عائشة، يعني ذهب إلى عائشة رضي الله عن الجميع، وقال لها يا أمة احنا بنستأذنك ندفن الحسن بالقرب من قبر جده، قالت ايه؟ نعم وكرامة، رحبت بذلك. طيب، في البداية والنهاية الشيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله أن الحسين بعث يستأذن عائشة في ذلك فأذنت له. يبقى فين بقى الكلام الافتراء اللي انتوا قلتوه ده؟ طيب نيجي للنقطه الثانيه، افتراءهم على ابن عباس ان ابن عباس سب وتكلم وقدح في عائشه وقال لها كذا، كلام باطل. ليه يا جماعة؟ ينقض هذا الكلام التالي. أول نقطة بسرعة جدا، ابن عباس لما كان في مناظرته مع الخوارج قال لهم إيه؟ أتسبون أمكم عائشة؟ تعالوا تاخدوها سبية، أتسبون أمكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ إن قلتم نستحل منها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست لنا بأم فقد كفرتم، لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذا كلام ابن عباس في أم المؤمنين ودفاع عن أم المؤمنين. وأيضا أخرج أحمد في المسند في الفضائل عن ذكوان لما كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مرض الموت، استأذن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما على الدخول على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تموت، وعندها ابن أخيها عبد الله ابن عبد الرحمن. طبعا ابن أخيها اللي هو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق قال لها إن ابن عباس يستأذنك، إن ابن عباس يستأذنك وهو خير بنيك. شوف الكلام كمان فيه، وهو خير بنيك. فقالت دعني من ابن عباس ومن تزكيته، وعايز يدخل يعني يزكي فيا ويثني كده، يعني عارفة إنه بيثني عليها ويعلم قدرها إلى آخره. فقال لها عبد الله ابن عبد الرحمن إنه قارئ لكتاب الله، ده رجل متقن لكتاب الله، فقيه في دين الله، فأذني له ليسلم عليك ولي وديعك. قالت له خلاص إذن له لو شئت. أذن له، لما أذن دخل ابن عباس ثم سلم وجلس. قال أبشري يا أم المؤمنين بعدة أمور. الأمر الأولاني إيه؟ فوالله ما بينك وبين أن يذهب عنك كل أذى ونصب وفي رواية أو وصب وطلق إلا وطلق الأحبة محمدا وحزبة أو قال أصحابه إلا أن يفارق روحك جسدك. يعني ما فيش بينك وبين أنك تطلقي بقى زوجك في الجنة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن بس الروح بتاعك تخرج من جسدك. إذن هو شهد لها بأنها زوجه في الدنيا زوجه في الآخرة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قالت له وأيضا وإيه كمان يا ابن عباس؟ قال لا. فقال ابن عباس كنت أحب أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قلبه والنبي لم يحب إلا طيبة. لأنك طيبة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبك، بل أنت كنت أحب الناس إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات، فليس في الأرض مسجد إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. كل المساجد اللي في الكون الناس وهي بتصلي كده بتقرأ الآيات اللي فيها براءتك من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى إلى يوم القيام. آخر نقطة، لما سقطت قلادتك ليلة الأبواء واحتبس النبي والناس معه في ابتغائها أو قال في طلبها حتى أصبح القوم على غير ماء، فأنزل الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، فكان في ذلك رخصة للناس عامة، فوالله إنك لمباركة. شوف يعني في آخر لحظات، فوالله إنك لمباركة. فقالت دعني يا ابن عباس من هذا، فوالله لوددت لو أني كنت نسيا منسيا. انظروا إلى تواضعها، وانظروا إلى شهادة ابن عباس، وانظروا إلى قول المرجفين والمفترين والكذابين. أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحضرت كتابي والقلم أقرأ علما أطلب فهما من واحد منهج قدوتنا أشتم عبيرا أو نسما للحكمة.